بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاؤنا 25 من لقاءات شرح كتاب نيل الأرب في الجمع بين قصر الندى وشذور الذهب. قال ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الثاني، أي من المعارف، العلب. الثاني العلب، وهو شخصي إن عينا مسماه مطلقا كزيد، وجنسي إن دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة. ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا. وأقول الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو نوعان: علم شخص وعلم جنس. يتكلم الآن في مسألة الإيه؟ أنواع المعارف. سبق وتكلم عن الأول وهو الضمير، وقلنا إن قدمه لأنه أعرف هذه الأنواع الستة. ثم تكلم الآن عن الإيه؟ عن العلم، والعلم يأتي في المرتبة الثانية بعد الإيه؟ بعد الضمير، فهو أعرف المعارف بعد الضمير. يقول: ينقسم لقسمين أو يتنوع إلى نوعين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص عبارة عن اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، اسم يعين مسماه، يعني يراد به واحد بعينه. فإذا أطلقت مثلا كلمة زيد يراد بها واحد بعينه، اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا. تعيينا مطلقا أي بغير قيد، أي بغير قيد. أما بقية المعارف فيعين مسماه بقيد، وسيأتي الكلام عن هذا الآن. قال: فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكرات. العلوم الإسلامية والعربية بعامة تأثرت بتحليلات المناطق، هما بيتكلموا في مسألة حد، والحد لابد وأن يكون جامعا مانعا، وأن يكون منعكسا وطاردا، وهكذا. فيضعون كل كلمة بحساب، كلمة لتشير إلى الموضوع، وكلمة لتميز ما لا يدخل في الموضوع. يسمون الأولى جنس، ويسمون الثانية فصل. فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكرة، لأن الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، فكل اسم يدخل فيه هذا، يدخل فيه جميع المعارف، ويدخل فيه جميع النكرات. فكلمة اسم شاملة، فهي هنا جنس لأنه يشتمل على أكثر من نوع. وقولنا يعين مسماه فصل مخرج للنكرات، لأنها لا تعين مسماها. فهنا جعل كلمة يعين مسماه فصل لكي يميز بين أنواع الاسم. فإذا كان الاسم يتنوع إلى نوعين، النوع الأول معارف، النوع الثاني نكرات، فيأتي بكلمة تخرج النكرات وتبقي المعارف فقط. فقال يعين مسماه، النكرات لا تعين مسماها، فلذلك تحذف، والذي يدخل معنا الآن هو المعارف فقط. أصبحت كلمة يعين مسماه هي الأخرى جنس، أصبحت جنس. لماذا؟ لأنها ستشتمل على كل أنواع المعارف، فكل أنواع المعارف تعين مسماه، فهي بالنسبة للمعارف جنس. كما نقول مثلا الإنسان، الإنسان هذا جنس تحته أنواع: الذكر والأنثى. الذكر كانت فصلة تصبح جنس لأنها تشتمل على أنواع تحتها، فالبالغ والصبي والرضيع وهكذا، هذه كلها إيه؟ أنواع للإيه؟ أنواع لكلمة الذكر. نعم. فكذلك هنا كلمة اسم جنس كان يشمل المعارف والنكرات، أتينا بفصل يعين مسماه، خرجنا النكرات بقت المعارف، أصبحت كلمة يعين مسماه جنس، تمام، تحته جميع المعارف. قال يعين مسماه فصل مخرج للنكرات لأنها لا تعين مسماها، بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسماها، تعين مسماها أعني أنها تبين حقيقته، تبين حقيقته وتجعله تبين حقيقته وتجعله كأنه مشاهد حاضر للعيان. هذا معنى كلمة كلمة يعين مسمى. وقولنا بغير قيد مخرج لما عدا العلم من المعارف، أصبح عندنا كلمة يعين مسمى تشمل المعارف كلها، فنريد الآن أن نشير إلى العلم فقط دون الباقي. قال فإنها إنما تعين مسماها بقيد، بقية المعارف سوى العلم تعين مسماها بقيد، كقولك الرجل، هذا نوع من أنواع المعارف وهو المحلى بأل، فإنه يعين مسماه بقيد الألف واللام، وكقولك غلامي، فإنه يعين مسماه بقيد الإضافة، وهكذا. عندك مثلا الضمير يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهكذا كل أنواع المعارف يعين مسماه بقيد. أما العلم فيعين مسماه بغير قيد، بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قيد، ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة، بخلاف التعبير عنه بأنت وهو، الضمير يختلف. أردت أن تعبر عن زيد الحاضر أمامك تقول أنت، إن أردت أن تعبر عن زيد الغائب تقول هو، إذا لجأت إلى الضمير. أما إذا قلت زيد فإنك تطلقها، سواء كان زيد حاضر أو زيد غائب، فإنما هي زيد في الحالتين. قال وعبرت في المقدمة عن الاسم بقولي، وعبرت في المقدمة عن الاسم بقولي إن عين مسماه، إن عين مسماه، وعن نفي القيد بقولي مطلق قصدا للاختصار، يعني لم يطل الكلام فيقول إن عين مسماه بغير قيد، إنما قال مطلقا ولم يقل بغير قيد، فكأنه يقول المتن يحتاج لاختصار فاكتفيت عن الكلمة بكلمة، عن الكلمتين بكلمة. وعلم الجنس، هذا علم الشخص، علم الجنس عبارة عما دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة. وبيان ذلك أن قولك أسامة أشجع من ثعالة، أسامة هذه الكلمة علم لا يخص واحدا بعينه، وإنما هو مطلق على جميع الجنس، فأي أسد يسمى ثعالة، يسمى أسامة، وثعالة كذلك منتشرة في كل الجنس، فكل ثعلب يقال له ثعالة، فهو لا يخص واحدا بعينه، ولذلك يقولون يشبه النكرة في هذه المسألة، يعني إن كان علم الشخص يفارق النكرة في كل شيء فإن علم الجنس يشارك النكرة في أنه شائع في جنسه. أسامة أشجع من ثعالة، وفي قوة قولك الأسد أشجع من الثعلب، والألف واللام في هذا المثال لتعريف الجنس، الألف واللام في كلمة الأسد والألف واللام في كلمة الثعلب لتعريف الجنس. ما معنى تعريف الجنس؟ يعني للعموم، لتشمل جميع الأفراد التي تقع تحت هذا الجنس. وأن قولك هذا أسامة مقبلة في قوة قولك هذا الأسد مقبلة، يعني كلمة أسامة شائعة في جميع الأصول، وكلمة الأسد للجنس، الألف واللام فيها للجنس، فهي شائعة في جميع الأصول. قال والألف واللام في ذلك لتعريف الحضور، لأنك أنت بتقول إيه هذا أسامة مقبلة، هذا الأسد مقبلة، هذا الأسد، لتعريف الإيه؟ لتعريف الحضور. وسأتي معنا معاني الألف واللام في المحلى بألف. قال واحترزت بقولي بذاته من الأسد والثعلب في المثال المذكور، فإنهما لم يدل على ذي الماهية. ما معنى ذي الماهية؟ ما هي الحقيقة؟ الذات. كلمة ذي هنا معناها هذه، هي هذه، يعني هي اسم إشارة وليست ذي التي بمعنى صاحب. واحترزت بقولي بذاته من الأسد والثعلب في المثال المذكور، اللي هو إيه؟ اللي هو الأسد أشجع من الثعلب، فإنهما لم يدل على ذي الماهية بذاتهما بل بدخول الألف واللام، يعني لم يدل على الجنس، على إرادة الأفراد، على جميع ما يستغرقه اللفظ بذاتهما بكلمة أسد أو بكلمة ثعلب، لا، إنما بدخول الألف واللام. فالمعنى في العموم في الألف والإيه واللام، ولذلك نقول إني من صيغ العموم الاسم المفرد الذي يراد به الجنس إذا حلي بالألف واللام، اسم جنس محلى بالألف واللام. نعم، آل الاستغراقي وآل العموم وآل الشمول. نعم. ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة. زيد اسم، أسامة اسم. لماذا؟ لأنه ليس بلقب ولا كنية. ما ليس بلقب ولا كنية يقال له إيه؟ اسم. وإلى لقب وهو ما أشعر برفعة كزين العابدين أو بضعة كقفة وبطة. ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر برفعة أو ضعة، هذا يسمى إيه؟ يسمى لقب. وإلى كنية، إذن عند العلم اسم وكنية ولقب، اسم ولقب وكنية. قال وإلى كنية وهو ما بدأ بأب أو أم كأبي بكر وأم عمرو، كأبي بكر وإيه وأم عمرو. عند العلم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الاسم ما ليس بلقب ولا كنية، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، الكنية ما بدأ بأب أو أم. هذه أنواع أو أقسام الإيه؟ أقسام العلم. قال ثم إن كان مفردين، تكلم عن الاسم والإيه واللقب، ولا في كلمة قبلها، في كلمة قبلها، وأنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب. إذا اجتمع الاسم واللقب، يعني أردت ذكرهما معا، فقدم الاسم وأخر اللقب، وهذا وجوبة. إذا اجتمع الاسم واللقب، عندي زيد وعندي زيد ولقب من الألقاب، وليكن مثلا أنف الناقة زين العابدين، فأقول زيد زين العابدين، علي زين العابدين، عمر الفاروق، أبو بكر الصديق. فالاسم يتقدم، عفوا أبو بكر لا، علي مثلا إيه أو سيدنا أبو بكر عثمان، مش كده؟ عبد الله ولا عثمان؟ عثمان ذو النورين، تمام. نعم، وجب تأخير اللقب ده لو إيه اجتمع الاسم واللقب. ثم إن كان مفردين، إن كان مفردين، الإفراد هنا اللي هو عكس التركيب، عكس التركيب، ان احنا عندنا مثلا الاسم ممكن يكون مفرد زي زيد او مركب زي عبد الله، وممكن اللقب يبقى مفرد زي قصة وبطة، وممكن يبقى ايه يبقى مركب زي زين العابدين وزي انف النقر. ثم إن كان مفردين، لو جاء الاسم مفرد واللقب مفرد، جازت إضافة الأول إلى الثاني، يعرب الأول بحسب العوامل الداخلة عليه، ثم يقال عنه مضاف، والإيه والجزء الثاني اللي هو اللقب مضاف إليه، مضاف إليه، فيعامل كأنهما إيه كأنهما اسمين مركبين، يعني معاملة عبد الله، عبد الله، عبد يعرب بحسب العوامل الداخلة عليه، ثم قال عبد مضاف، الله لفظ الجلالة مضاف. وجاز إتباع الثاني للأول في إعرابه، إن هو كما تعرب الأول، إن كان مرفوع يبقى الثاني مرفوع، كالأول منصوب الثاني منصوب، كالأول مجرور الثاني مجرور، وهكذا. وذلك كسعيد، هذا اسم كرز، ده ايه ده لقب، لقب كرز دي يعني المشنة اللي بياخد فيها الراعي اشياءه. نعم، كسعيد كرز. لو قلت مثلا ان سعيد، يبقى منصوب لان دخلت عليه ايه عليه ان كرز، لك فيها حالتين، اما ان تجعلها مثل سعيد تتبعها في الإعراب يبقى منصوبة كما إن سعيد كرز حاضر، أو إنك تقول إن سعيد كرز يبقى سعيد مضاف وكرز مضاف إليه، ذلك لأنهما إيه مفردين. يعني مسألة العطف البيان والبدل واسعة جدا، يعني يجوز فيها الإتباع على هذا أن تكون بدل أو عطف بيان. هم قالوا أن كل بدل بيعرب عطف بيان إلا في مسألتين خاصتين ليست منهما هذه المسألة. وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، عندك عبد الله مركب مضاف ومضاف إليه، وزين العابدين مركب مضاف ومضاف إليه، فعبد الله اسم مضاف ومضاف إليه، وزين العابدين برضك مركب مضاف ومضاف إليه، لقب أو متخالفين كزيد زين العابدين، زيد مفرد وزين العابدين مركب، وكعبد الله كرز العكس، عبد الله اسم وهو مركب، وكرز لقب وهو مفرد. قال تعين الإتباع، يعني يتبع الثاني الأول في إعرابه لزوما، تمتنع الإضافة، وامتنعت الإضافة. وقالوا برضك يجوز الخاصة، يعني إيه تنوي نية ثم تعرب الآخر على نيتك، تعرب الآخر على إيه على نيتك. فمثلا كلمة زيد، جاء زيد، جاء زيد هيعرب على إيه حسب العوامل الداخلة عليه. وبعدين كلمة زين العابدين هتعرب إيه، فتتبع ما قبلها، زين العابدين، زين العابدين. لو انت عايز تنوي فيه بقى وتقطع تقول زين العابدين، اعني زين العابدين، تمام، اعني زين العابدين، اي نية في الايه في القطع، من تقدر خبر لمحذوف هو زين العابدين يبقى مرفوع، ممكن تقدر منصوب لفعل اللي هو اعني او اقصد او انوي او امدح، وممكن تقدر مجرور، يعني التقدير بابه واسع. اللي هو مفرد ومفرد، والباقي كله تمتنع الإضافة ويجب الايه الاتباع او يجوز القطع. ثم قلت الثالث الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه، كذا وذاني في التذكير، وذي وتي وتا وتاني في التأنيث، وأولئي فيهما، وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها حرفية مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى، وفي الجمع في لغة من مده وهي الفصحى، وفيما سبقته التنبيه. وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة. إذن تكلم عن النوع الأول الضمائر، نوع الثاني العلم، نوع الثالث الآن الإشارة. قال: وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. يبقى إذن يدل على أمرين، إشارة تدل على أمرين، تدل على الإشارة وتدل على المشار إليه، فيتدل على مسمى ذات أو بدن، وإلى إشارة إلى ذلك المسمى، لفت انتباه للنظر لذلك لذلك البدن أو الشيء. تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا، فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات. أما الهاء فالهاء للتنبيه. وقولي وهو بالتذكير بعد قولي الإشارة، لأنه في المتن هنا بيقول الثالث الإشارة لمؤنث، وهو كالأصل يقول وهي، لا يقول وهو، فكيف يشير أو يجعل الضمير عن المؤنث مذكر؟ فهو يتكلم في صحة هذا التعبير من أوجه. وقولي وهو بالتذكير بعد قولي الإشارة اللي هي مؤنث، إنما صح، وكان الواجب هي صح على وجهي، أحدهما أن ما من قولي ما دل على مسمى لفظه التذكير. ما دل ما هنا لفظه التذكير، فلما كان الضمير هو نفس ما سرى إليه التذكير منه. أنا عندي لما أقول الكلام على بعضه كده الإشارة وهو ما دل، يبقى هو باعتبار التذكير في لفظ ما، التذكير في لفظ ما الذي يأتي بعده، لأن هو هي نفس ما، فكأني قلت الثالث الإشارة ما دل، فلما وضعت هو هي نفس ما، فالاعتراض الذي لا يرد على ما أيضا لا يرد على على هو. قال: والثاني أن تقدر قولي الإشارة على حذف مضاف. على حذف على حذف مضاف. فيقول يقول أن تقدر قولي الإشارة، يعني في قولي في قول الثالث الإشارة، يعني كلمة الإشارة هنا في قبلها مضاف وهي مضاف إليه، على حذف مضاف. والتقدير اسم الإشارة، الثالث اسم الإشارة، اسم الإشارة. فالضمير من قولي وهو راجع إلى الاسم المحذوف، اسم الإشارة وهو، وهو تذكير يرجع على على اسم، يرجع على يرجع على اسم. تمام. قال يعني كأنه بيقول ان كلمة الإشارة هي قامت مقام اسم لما حذف المحذوف، لما حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، وأن كلمة هو باعتبار المضاف المحذوف. قال: وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي، وخمسة باعتبار الواقع، يعني باعتبار القسمة العقلية التي ينبغي أن تكون يبقوا ستة، وباعتبار الواقع حقيقة المطبقة هم خمسة، هم هم خمسة. طيب. قال: وبيان الأول اللي هو القسمة العقلية أنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، إما أن أشير إلى المفرد أو للمثنى أو للمجموع، وكل منهما إما لمذكر أو كل منها إما لمذكر أو مؤنث. عند المفرد مذكر ومؤنث، مثنى مذكر ومؤنث، مجموع مذكر ومؤنث، يبقى كده عندي كام؟ ست. يبقى حقها أن تكون في القسمة العقلية كام؟ ست. قال: وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين والمؤنث. جعلوا عبارة الجمع مشتركة، يعني وضعوا للجمع شيئا واحدا صالح للمذكر، مذكر الجمع، وجعلوه صالح أيضا للمؤنث. يبقى عندي كده المفرد له مذكر ومؤنث، والمثنى له مذكر ومؤنث، والجمع له واحد صالح للتذكير وللتأنيث، فبقوا في الواقع خمسة، وإن كانوا في القسمة العقلية كم؟ ست. فللمفرد المذكر هذا، المفرد المذكر سواء كان المفرد ده مفرد حقيقي زي هذا أحمد، أو مفرد تقديرا زي هذا الجيش، هذا الفريق، طالما هو إيه؟ يعامل معاملة الإيه؟ المفرد، نقول عنه إيه؟ هذا. يبقى المفرد المذكر سواء كان حقيقة أو حكما يستعمل له هذا، بل أحيانا هذا تستعمل للمؤنث بس على سبيل المجاز، زي ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام لما قال: فلما رأى الشمس بازغة. كلمة بازغة عرفتني أن الشمس دي إيه؟ مؤنث، إذا ما قالش بازغا قال هذا ربي، ما قالش هذه، قال هذا، تمام. قال: وللمفردة، طبعا فيه كتير جدا من أسماء الإشارة للمفرد المذكر، لكنه هنا جاب الإيه؟ جاب هذه فقط اللي هي هذا يعني، تمام، وإلا ففيه غير ذلك كثير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وللمفردة المؤنثة هذه وهاتي وهاتا. يبقى عندي للمفرد المذكر له إيه؟ له أسماء، وللمفردة المؤنثة أسماء، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خمسة مبدوءة بالذال، وهي ذي وذه بالإشباع، وذه بالكسر، وذه بالإسكان، وذات بالضم، وهي أغربها. ليه أغربها؟ إن المشهور في ذات استعمالها بمعنى صاحبة، أنا أقول ذات جمال يعني إيه؟ صاحبة جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي. حكى الفراء كلمة اللي كانت معنا قبل ذلك: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها. ذات يعني بمعنى التي، التي أكرمكم الله بها، فلها حينئذ ثلاثة استعمالات: استعمال بمعنى ذات، واستعمال بمعنى اسم الإشارة، واستعمال بمعنى التي. الشائع أو المشهور استعمالين اللي هما لغة طي وبمعنى ذات، بمعنى التي بمعنى ذات، لكن استعمالها كاسم إشارة فهذا إيه؟ هذا بعيد أو غريب. قال: وخمسة مبدوءة بالتاء. في خمسة مبدوءة بالذال، في خمسة مبدوءة بالتاء. التاء وهي تي وته بالإشباع، وته بالكسر، وته بالإسكان، وتاء. فده للمفرد المذكر، وده للمفردة المؤنث. ولتثنية المذكرين هذان رفعا، وهذين جرا ونصبا. ولتثنية المؤنثتين هاتان رفعا، وهاتين جرا ونصبا. ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء. هي دي اللي جعلت الفرق بين القسمة العقلية والقسمة الواقعية. عقلية تقول ستة، لأن كان ينبغي أن يكون للمذكر لفظة وللمؤنث لفظة، إلا أنهم جمعوا المذكر والمؤنث في إيه؟ في واحد. قال: هؤلاء بالمد في لغة الحجازيين. يعني بالهمزة بعد الألف. وبها جاء القرآن وبالقصر في لغة بني تميم. في لغة بني تميم اللي هي إيه؟ اللي هي أولى هؤلاء. وليست هاء من جملة اسم الإشارة، لا في هذا ولا هذان ولا هاتان ولا هؤلاء، الهاء منفصلة، وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه. وتقال هاء لا يقال هاء، إن هاء ديت هو حرف المبنى، أما هاء ديت هي حرف تنبيه. قال بدليل سقوطه منها جوازا ووجوبا. جوازا في قولك ذا وذاك، تقول ذا وتقول إيه ذاك بحذف الإيه هاء التنبيه. ووجوبا في قولك ذلك، لأن دخلت هنا اللام اللي هي لام الإيه البعد، فلا بد من حذف هاء التنبيه، لأن التنبيه يكون للإيه للقريب. قال ووجوبا في قولك ذلك، إذن يبقى الهاء ليست من أصل الكلمة. قال ولا الكاف، تمام، ولا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك، كذلك لم ذاك أو ذلك، الكاف هنا مش اسم مضمر، لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة وذلك ممتنع، لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف. طب ما هي إيه؟ قال هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب. وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد. عايز أشير إلى إنسان، جيب اسم إشارة تعمله في الإشارة إليه، فإما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، هذا في المشهور. أو ما رجحه ابن هشام وابن مالك، كلمهم في إن هما طبقتين بس، قريب وبعيد، وإن كان بقية النحاة على إنه قريب ووسط وبعيد، ففيه منزلة قربة ومنزلة وسطى ومنزلة إيه بعدة. قال وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك، ما تيجي تشير للقريب تقول هذا، طيب أو ذا بحذف الهاء، إنه جوازا تقدر تحطها أو تشيلها. لو عايز تشير للبعيد تدخل الكاف أو تدخل الإيه الكاف واللام، تقول ذاك أو تقول ذلك، لأنه جعلهم الاثنين مرتبة واحدة، الوسطى والإيه والبعيد. لكن اللي بيعملهم ثلاث مراحل يقول لك لا، ذا ذاك ذلك، ذا للقريب، ذاك للوسط، ذا ذلك للايه للبعيد. ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل. اللام يؤتى بها للبعد، تمام، لكن تترك في ثلاث مسائل وجوبا. إحداها إشارة المثنى، تقول ذانك، ما تقولش ذاني لك، ذانك، تانك، ما تقولش تاني لك، اللام هنا لا تمتنع مع اسم الإشارة الذي للمثنى. والثانية إشارة الجمع في لغة من مده، تقول أولئك، ما تقولش أولئلك، أولئلك، ده طبعا في إيه؟ في لغة من مد. قال بالمد أولئك بالمد من غير لا، فإن قصرت يعني قلت أولى ولم تقل أولئي فتقول إيه، ها قلت أولاك أو أولالك، يعني يجوز دخول اللام وحذفها مع لغة القصر، أما في لغة المد فلا بد من حذفها. والثالثة يعني من المواضع اللي يجب فيها ترك اللام، كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه، إذا دخلت هذا التنبيه تمتنع إيه لام البعد، نحو هذاك وهاتاك وهاتيك، فتأتي بالكف وحدها، وإذا قلت هذا لك فإيه فاجتماع اللام مع الهاء هو إيه مع هاء ده خطأ. وجب المشار إليه في كل هذا، ولم يأتي بالمشار إليه اللي هو المكان في كلمة هنا وهناك وهنالك، على من يقسمها إيه ثلاثة أقسام، أو هنا وهناك وهنالك على من يقسمها إيه قسمين قريب وبعيد. فالإشارة إلى المكان يشار بإيه بهنا، والإشارة إلى الأشخاص أو الأشياء فيشار إليها بما سبقت سبق الكلام فيه. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.